شيخ أنا رأيت رؤيا كأني أقول لك يعني نجلس إلى الساعة السابعة فأنت قلت إلى الساعة الثامنة.
كيف؟
رأيت رؤيا أنا أقول لك نجلس نقرأ اليوم إلى الساعة السابعة فأنت قلت إلى الساعة الثامنة فلعل تتحقق الرؤيا. نعم هذه رؤيا رأيتها.
على كل حال أنا كنت ناوي أقترح اليوم عليكم حنا بالعادة نتوقف السابعة السادسة وأن نكمل اليوم بما أنه إجازة ولا لا؟
بلى.
أن نزيد ساعة من أجل أن ننتهي من سورة الأحزاب غدا إن شاء الله، إن رأيتم هذا نزيد ساعة بدل ما ننتهي السادسة ننتهي السابعة.
لعلك تعبر الرؤى فتكون إلى الثامنة.
يشق على الأخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ابن كثير رحمه الله وإياه: ثم روى البخاري عن أنس بن مالك قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعية، فأرسلت على الطعام داعية، فجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت: يا رسول الله ما أجد أحدا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك. فتقر حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا.
فما أدري أخبرته
أم أخبر أن القوم خرجوا. فرجع حتى إذا وضع رجله في سكفة الباب،
يعني عتبة الباب.
أحسن لك. حتى إذا وضع رجله في سكفة الباب داخله والأخرى خارجه، أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب، انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة سوى النساء في اليوم والليلة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه الرواية ترجع إلى ما سبق من أن هذه الآية آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أن سبب النزول كان النزول في صبيحة بنائه صلى الله عليه وسلم بزينب بن جحش في السنة الخامسة من الهجرة، شهر ذي القعدة منها، في هذه القصة. وقد مضى أيضا رواية البخاري عن أنس رضي الله عنه قبله، والأسباب الأخرى التي بلغ ما صح منها خمسة، وذكرت وجه الجمع بين هذه الروايات، وأن ذلك لا يتأتى فيه القول بأن الآية نزلت أكثر من مرة، وكذا الترجيح أيضا في هذا المقام قد يكون كذلك، ولكن الجمع يمكن في هذه الصورة، لكن مع أنه لا يخلو، يعني ليس كما في بعض الصور التي يكون الجمع فيها بين الروايات في أسباب النزول له وجه ظاهر لا إشكال فيه. قد ذكرت وجه الإشكال ولا حاجة لإعادته. نعم تفضل. نعم.
أحسن الله إليك. فقوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهنية وابتداء الإسلام حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء الحديث. نعم. ثم استثنى طيب. من ذلك
عفوا قوله هنا لا تدخلوا بيوت النبي، أضاف البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه المالك لها. نعم. و في الآية التي سبقت من قوله تبارك وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن فأضاف البيوت إليهم، وكذلك في قوله في سورة الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن فأضاف البيوت إليهن، وذلك أن الإضافة إليهن باعتبار أنهن الساكنات المنتفعات بها. وأما هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحبه ومالكه فأضافه إليه. نعم.
أحسن مالك. ثم استثنى من ذلك فقال تعالى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال مجاهد وقتادة وغيرهما أي غير متحينين نضجه واستواءه.
نعم. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، إلى طعام يؤذن إلى، وفعدي فعل الإذن يؤذن بإلى، يؤذن إلى بتضمين معنى الدعاء، يعني فعل الإذن هنا يؤذن مضمن معنى فعل آخر. واضح؟ مضمن معنى الدعاء إلا أن يؤذن لكم يعني تدعون إلى، فإن فعل الدعاء يعد بإلى، وأما الإذن يقال أذن بكذا بالباء، أذن في كذا. وذكرت في مناسبات سابقة أن من النحاة كما هي طريقة الكوفيين من يقول بتضمين الحرف يعني حرف الجر معنى الحرف، يقول إن مثلا هنا إلى مضمن معنى في أو الباء، وأن تضمين الفعل معنى الفعل أولى وأكمل، وأن فيه تكثير المعاني، وذكرت لذلك أمثلة هنا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، فهم فعل الإذن هنا مضمن معنى الدعاء، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك.
نعم.
أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم.
قال عفوا إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، فذكر شرطين لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم بإذن، إلى طعام غير ناظرين تدعون إلى طعام غير ناظرين إناه، غير ناظرين إناه يعني غير ناظرين نضجه، فكان من الناس من يبكر في المجيء. نعم. قبل نضج الطعام فيطيل المكث حتى يكون نضج الطعام، ثم بعد ذلك من الناس من يجلس بعده يتحدث ولا مستأنسين لحديث، فكان ذلك يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، فخفف الله عنه فأدبهم بهذا الأدب أن يأتوا وقت نضج الطعام ولا يبكروا قبل ذلك فيطول المجلس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا طعموا انتشروا ذهبوا. قال مجاهد وقتادة وغيرهما غير متحينين نضجه واستواءه، أي لا ترقب الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء. تفضل.
أحسن الله منك. أي لا ترقب الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التطفيل، وهو الذي تسميه العرب الضيفا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها.
نعم. قوله غير ناظرين إناه، ناظرين إناه، إناه مصدر، مصدر أنا الشيء، إناه أنا، نعم، غير ناظرين إناه، فمعنى ذلك يقول أنا الشيء إذا أدرك وصار إلى حال النضج، غير ناظرين يعني غير منتظرين نضجه، نعم. وعلى كل حال قال هنا وهذا دليل على تحريم التطفيل، وهو الذي تسميه العرب الضيفا، الضيفا غير الضيف، الضيفا هو الذي يأتي مع الضيف من غير دعوة، والمشروع في حق هذا أن يستأذن، فإذا جاء أحد من الضيوف بآخر معه فإنه يستأذن صاحب الوليمة ويقول هذا صاحبني أتأذن له؟ نعم. فكان من الناس عند العرب من يأتي من غير دعوة ويتطفل. وذكر هنا أن الخطيب البغدادي رحمه الله له كتابه مطبوع في التطفل والتطفيل، وذكر أخبار الطفيليين وهم الذين يأتون من غير دعوة، وهذا أمر لا يليق ولا يحسن ولا يجمل، وهو من أسباب الاستثقال، استثقال هذا القادم لأنه ما دعي. نعم. فلا يحسن أن يكون مثل هذا حتى في المناسبات الكبيرة العامة، يأتي أحد من غير دعوة ما دعي، نعم، ويأتي، ولا زال هذا الأمر يوجد إلى اليوم، يعني يوجد من الناس من يذهب وهو لا يعرف هؤلاء، في نهاية الأسبوع يذهب إلى صلاة الأفراح، وبعض النساء تفعل هذا لأغراض شتى، بعضهم من أجل الطعام، يقول في كل أسبوع آكل ألوان الأطعمة كل نهاية أسبوع، أعتبر هذا بالنسبة لي إجازة وتغيير. هذا واقع موجود من الناس من يفعل هذا ويتهيأ ويلبس وكأنه أحد المدعوين، فهذا لا يجوز. وبعضهم قد يذهب للأنس والترويح والفرجة، يحب مجامع الناس والمناسبات، وقد يجد أحدا يعرفه. ومن الناس من النساء من تذهب كما تعبر من أجل أن توفق، تقصد بذلك أن يراها أحد فلعلها تخطب تتزوج. وبعض النساء تأخذ البنات إلى هذه المناسبات من غير دعوة، تأمر بناتها بأن يلبسن ويتهيأن فتذهب بهن هنا وهناك لعل أحدا يراهن فيتزوجن، فهذا لا يليق. والناس في هذا على مراتب، وبعض الشر أهون من بعض، وإلا فيوجد صور أسوأ من هذا، مثل من الناس من يذهب إلى بعض الأماكن التي يأتيها الأثرياء والكبراء في بعض البلاد، في المنتجعات في بلاد أوروبية وغير أوروبية، يأتون الأماكن التي يغشاها هؤلاء الكبراء، فيأتون بالبنت في أبهى زينة، تأكل في هذا المطعم، تشتري بمالها، قد يكون قيمة هذا الطعام الذي تأكل منه ربما جمعوه لمدة عام ارتفاع الأسعار، لعل وعسى أن يراها فلان فيتزوجها ولو لأيام ولو لليلة، فتحظى بزعمهم بسعادة الدهر، يغمرها بالأموال فيغتنون ولو طلقها من ليلته. هذا موجود، فيوجد بعض البشر أو من هم في مسلاخ البشر من يفعلون هذا، صلى الله عليه. والهبوط ليس له حد. لكن يقول هنا هذا تحريم، دليل على تحريم التطفيل، نعم دليل على تحريم التطفيل إلا أن يؤذن لكم. وعلى كل حال التطفل والتطفيل وأخبار هؤلاء وهذا التأديب الذي أدب الله عز وجل به، كما قال بعض السلف مثل حماد بن زيد أن هذه الآية في الثقلاء، نعم. وبعضهم كإسماعيل بن أبي حكيم يقول هذا أدب أدب الله به الثقلاء، نعم. وكذلك جاء عن ابن أبي عائشة حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم، حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. والحديث عن الثقلاء حديث ذو شجون، ولولا أن الوقت لا يسعف لتحدثت عن هذا الموضوع الذي تشير إليه الآية، نعم. وذكرت أشياء من كلام أهل العلم في الثقلاء، كما قيل بأن الثقلاء حمى الروح، وهذا صحيح. وبعض السلف يقول إنها حمى بين الجلدين، وبعضهم يقول بأنها سخونة العين، يعني حينما تنظر إلى الثقلاء. ولا شك أنه عذاب، نعم أنه عذاب. وجاء أحدهم إلى الشعب إلى الأعمش فقال بلغنا أن يعني من أصيب في عينيه عوضه الله عز وجل، فماذا عوضك؟ قال عوضني ألا أرى الثقلاء وأنت منهم. نعم. على كل حال هذا البلاء على نوعين، ولعله يأتي حديث مفصل عنه إن شاء الله حتى لا يذهب الوقت، لكن هذا البلاء على نوعين. نوع يبدو أنه جبلي خلقة، فيكون الإنسان ثقيلا على النفوس من غير كسب منه، هكذا خلقته وطبيعته. نعم. ونوع آخر كسبي، وحاصل ذلك يرجع إلى أن يكون الإنسان يزاول أمورا تصدر منه تصرفات ينفر منها الناس فيعرف بهذا ويكثر منه. هذه المزاولات إما بكثرة التردد على الناس في بيوتهم وإطالة المكث عندهم من غير حاجة، فإذا جاء عرف أنه ما يقوم، إذا جلس ما قام، فلربما يعني خرجوا من طورهم، فإذا جاء استثقلوه. وأحيانا يكون يستثقل بسبب ما يصدر منه من أمور يكرهونها أيا كانت، مثل الذي لا يرى ولا تقابله إلا أن ينتقد أو يطالب، يطلب، إما ينتقد وإما يطلب أو يعاتب، لا تلقاه إلا بإحدى ثلاث، فيستثقل. ومنهم من يستثقل لسبب آخر، وهو أنه يكون كلا على الآخرين، أو أنك لا تراه إلا وتعلم أنه جاءك بخبر يسوءك، حمال للأخبار السيئة، فلان يقول كذا، فلان يقول عن كذا، وما إلى ذلك من الأمور، حصل من فلان كذا. فإذا رأيت عرفت أنه يحمل خبرا لا يسر فيستثقل. وعلى كل حال لشيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام كلام في الثقلاء كثير، ولو أنك نظرت في الموسوعة الشاملة كتبت كلمة الثقلاء فقط لظهر لك لربما مئات النتائج، ويوجد كتب خاصة في الثقلاء. والله المستعان. نعم. هذه الآية تتصل بهذا الموضوع، لعل هذا يكفي في الإشارة إلى هذه العلة العليلة. فهذا هو النوع المكتسب، الذي يكون بسبب تصرف الإنسان. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال تعالى: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. ولهذا قال تعالى: ولا مستأنسين لحديث، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم، صلى على محمد. قوله هنا: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. لكن إذا علم أن صاحب الدار يرغب بجلوس هؤلاء الضيوف فلا إشكال، فيكون ذلك مستثنى. نعم، يكون ذلك مستثنى. نعم،
أحسن الله عليك. كما قال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وقيل المراد: إن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه السلام، حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك. ولهذا قال تعالى: والله لا يستحي من الحق، أي ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. ثم قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب.
يعني إذا كان هذا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والمخاطب بذلك الصحابة وهن أمهات المؤمنين، ولا يجوز لأحد أن يتزوجهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله عز وجل يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ويعلل ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، للطرفين، فكيف بمن بعدهم؟ فكيف بزماننا هذا مع كثير من التبذل والتبرج والتغنج والخضوع بالقول وإظهار الزينة، حتى تحول الحجاب إلى نوع فتنة في الغالب لدى كثير من النساء، ثم يقال الاختلاط لا بأس به. هذا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن بعضهم يحتج بهذه الآية أن هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان العلة مذكورة منصوصة هنا: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، إذن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، ومن جاء بعد الصحابة من باب أولى، خاصة إذا كثر في الناس الشر والانحراف. ففي تلك البيئات المختلطة لا تكاد المرأة تسلم، لا تكاد المرأة تسلم، والله المستعان. والذين يزعمون أن ذلك بسبب الكبت لفصل الرجال عن النساء، نقول: هؤلاء كذبوا، لأن المجتمعات الغربية لا يوجد فيها هذا الكبت، بل الانفلات، ومع ذلك جرائم الاغتصاب عندهم لا تعد بالشهور والأيام، بل تعد بالثواني في الإحصاءات التي تصدر منهم. والآن بدأوا يفصلون بالمدارس منذ الروضة والابتدائي، ويشجعون، والحكومة الأمريكية تدعم مدارس البنات التي تنفصل عن مدارس البنين وتشجع على هذا، ورأوا أثر ذلك في النتائج والتحصيل. ودراسات هؤلاء تثبت هذا الكلام. وأظن أنه لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد. فمعلوم أن المرأة هي محل الاستمتاع بالنسبة للرجل، شاء أم أبى، هكذا ركبها الله عز وجل وخلقها وجعل فيه هذا الميل الغريزي إليها. فإذا وضع معها في مكان واحد فإن ذلك يؤذن بشر مستطير، ولا يمكن أن تضع الذئاب مع الغنم وتقول الكبت هو الذي يسبب هذا الافتراس، لا يمكن، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده، قال رجل سفيان: أهي عائشة؟ قال: قد ذكروا ذلك.
على كل حال هذا لا يصح، والروايات التي جاءت في أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نزلت فيه وأنه قال ذلك كل هذا لا يصح. نعم، قال: وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذه كلها مراسيل. نعم، قال: وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة. نعم، أنا قلت عبد الرحمن بن عوف كذا، لا عفوا هذا وهم، طلحة. نعم، ابن عبيد الله رضي الله عنه حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك، وهذا أيضا لا يصح، لا يصح من هذا شيء. لكن الله عز وجل يشرع للأمة ويبين أنه يحرم تزوج نسائه صلى الله عليه وسلم من بعده. وقد مضى الكلام على من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول، هل يجوز التزوج بها أو لا، وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك. مضى الكلام عند قوله: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، باعتبار أن المراد هنا الطلاق. نعم،
أحسن الله عليك. وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك. ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم. وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله: إن ذلكم كان يؤذي، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم قال تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه، فإنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم،
تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وفيها زيادة على هذه وفيها زيادات على هذه، وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادتها هاهنا.
نعم، هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، فيكون رفع الجناح هنا عن الاحتجاب. نعم، لما قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، بيّن أنه لا يجب الاحتجاب ممن ذكر الله عز وجل هنا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، وجاء عن مجاهد بأن المراد وضع الجلابيب لا جلاح عليهن، يعني في إبداء الزينة الباطنة، يعني التي يراها الأقارب والمحارم، وهي التي ذكرها الله عز وجل في سورة النور في قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فهنا يقول بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النور. هنا ذكر بعضا لم يذكرهم هناك في هذه الآية، وهناك ذكر من لم يذكره هنا، وقد مضى الكلام على آية النور، وأن ما ذكر في آية الأحزاب يغني عن أن يكرر وأن يذكر ثانية في سورة النور، وهكذا. فإن الله تبارك وتعالى إذا ذكر الحكم في موضع واحد فإن ذلك يكفي، وقد مضى كلام الشعبي رحمه الله ومن وافقه بأن الله لم يذكر العم والخال لأنهم يصفونها لأبنائهم، كانوا يرون أن تحتجب منهم، وأن هذا غير صحيح، وأن الصواب قول الجمهور، وأن الله لم يذكر العم والخال لأنه ذكر تبارك وتعالى أبناء الإخوة والأخوات وهم بنفس الدرجة في البعد أو القرب منها، فالعم والخال من أعلى وأبناء الإخوة والأخوات من أسفل بنفس الدرجة، فأغنى هذا عن هذا. واضح؟ والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. روى ابن جرير عن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن الآية، قلت ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قال لأنهما ينعتانها لأبنائهما، وكره أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقوله تعالى ولا نسائهن يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات.
وقوله نعم نسائهن، وقد مضى في سورة النور أن من أهل العلم من أخذ من الإضافة أو نسائهن أن المقصود النساء المسلمات، وهذا قال به جماعة من السلف، وذكرت هناك أن هذا اختيار القرطبي وابن كثير، بمعنى أن المرأة الكافرة كالرجل الأجنبي لأنها لا تؤمن عليها من أن تصفها للرجال، هكذا قالوا، والمسألة فيها خلاف معروف. والمقصود أنهم أخذوا ذلك من الإضافة، ما قال أو النساء، وإنما قال أو نسائهن، قالوا المسلمات. وأن الأقرب والله تعالى أعلم أن المرأة الكافرة يجوز للمرأة المسلمة أن ترى منها ما يرى المحارم، يجوز هذا. نعم. وكونها لا تؤمن فكذلك أيضا من النساء المسلمات من لا تؤمن بأن تصفها لغيرها. نعم. لكن إذا علم من أحد ريبة فإنه يحتجب منه ولو كان من المحارم، وقد يكون هذا من أقرب القرابات. يعني لو أن امرأة ينظر إليها أخوها بنظر ريبة ويتصرف معها تصرفات لا تليق، فما الحكم؟ نقول احتجبي منه. بعض النساء لربما تشكو من أبيها، أو امرأة تشكو زوجها من أنه يتحرش ببناته، فمثل هذا ماذا يصنع به؟ مثل هذا لا يؤمن عليها وهو أبوها صلى الله عليه وسلم. وهكذا العم والخال، بقية المحارم إذا كان لا يؤمن على النساء. وأن الإضافة هنا الأرجح والله تعالى أعلم أنها لا تدل على هذا الاختصاص بالمسلمات. وهكذا في قوله ولا ما ملكت أيمانهن، نعم، قال هنا يعني به أرقاءهن، وقال ابن المسيب إنما يعني به الإماء فقط، وهذا قال به جماعة من السلف، قال أو ما ملكت أيمانهن، بمعنى أن المملوك، نعم، أن المملوك الرجل يكون كالأجانب بالنسبة إليها، أن مملوكها يكون كالأجنبي. وأن قوله أو ما ملكت أيمانهن، نعم، أن المراد به النساء. والأقرب الله أعلم أن ذلك يعم الرجل والمرأة، فالمملوك يجوز له أن يراها، نعم، إذا كانت تملكه هي. وبعضهم يقول إن قوله أو ما ملكت أيمانهن المذكور هنا وفي سورة النور المقصود به الكتابيات، نعم، أو المشركات من النساء المملوكات لهن، فهؤلاء تبدي لهم ما تبديه للمحارم، يعني أو نسائهن يعني المسلمات، أو ما ملكت أيمانهن من غير المسلمات. واضح؟ بغير المسلمة لا تبدي لها زينتها الباطنة إلا أن تكون مملوكة لها. والأقرب الله أعلم أن ذلك لا إشكال فيه، سواء كان رجلا أو امرأة. المقصود أن هؤلاء الأئمة من السلف رضي الله عنهم فمن بعدهم، لو قيل للناس اليوم، نعم، هذا القول الذي اختاره ابن كثير والقرطبي وجماعة من أهل العلم، لو قيل للناس لا يجوز للمرأة المسلمة أن يرى منها غير المسلمة إلا ما يراه الرجل الأجنبي، لعد ذلك غاية التشدد. نعم. ولو نظروا في كلام كثير من الأئمة في مثل هذه القضايا لا عرفوا أن ما يقوله بعض الناس من أن الفتاوى التي يسمعونها من علمائهم الثقات الكبار في هذه البلاد أن هذا فيه كثير من التيسير. إذا نظرت إلى كلام أهل العلم كالشافعي ومالك وأمثال هؤلاء الكبار في مسائل تتعلق بالخلوة بالنساء وبما تزول الخلوة بما ترتفع وما إلى ذلك، لربما لو سمع الناس هذا اليوم لقالوا هذا لا يمكن. ولعله يأتي إن شاء الله تعالى وقت أذكر فيها أشياء من كلام هؤلاء الأئمة الكبار، نعم، ما يعرف الناس فيه، نعم، أن المقاييس التي يقيسون فيها التشدد والتيسير والتساهل وما إلى ذلك أن هذه المقاييس غير صحيحة. والعامة لا يصح أن يحكموا على أهل العلم بأن فلانا متشدد أو فلان أو أن فلانا متساهل أو أن فلانا معتدل وهم لا يملكون الآلة التي يقيمون فيها ويحكمون على الفتاوى، لأنهم ليس عندهم أصلا من آلة الاستنباط والفهم ما يؤهلهم لأن يكونوا حاكمين على كلام أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله تعالى ولا ما ملكت أيمانهن يعني بذلك أرقائهن، قال سعيد بن المسيب إنما يعني به الإماء فقط، رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى
طبعا عفوا يا شيخ، يعني به الإماء فقط، يعني قد يقول قال هذا تحصيل حاصل لا يحتاج أن يذكر، فيقولون الإماء غير المسلمات باعتبار أنه ذكر قبله قال أو نسائهن فخصوه بالمسلمات، قال أو ما ملكت أيمانهن يعني من غير المسلمة على قول هؤلاء. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله تعالى واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي واخشينه في الخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية، فراقبنا الرقيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال البخاري قال أبو العالية صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس يصلون يبركون، هكذا علقه البخاري عنهما. وقال أبو عيسى الترمذي وروي عن سفيان الثوري وغيره واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. وقد جاءت الأحاديث المتواترة
على كل حال. عفوا يا شيخ، مضى الكلام على هذا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، والكلام على معنى الصلاة من الله أن يذكر عبده في الملأ الأعلى، وأن صلاة الملائكة بمعنى الاستغفار ويستغفرون لمن في الأرض، وأن صلاة المؤمنين بمعنى الدعاء، وعبارات السلف في هذا متقاربة. وهذا الذي ذكرته آنفا هو الذي نصره الحافظ ابن القيم رحمه الله وأطال في تقريره. وقوله هنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، الضمير في يصلون، نعم، إذا قلنا بأنه يعود على الله وعلى ملائكته يصلون، فيرد هنا سؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما يعصيهما، فأعاد الضمير عليهما، على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. واضح؟ بئس خطيب القوم أنت. فكثير من أهل العلم يقولون لأنه وحد الضمير، وكان اللائق أن يقول: ومن يعصي الله ورسوله. واضح؟ طيب، فيرد السؤال هنا: إن الله وملائكته يصلون. نعم. فبعض أهل العلم يقول إنه على تقدير محذوف، إن الله يصلي وملائكته يصلون. نعم، هذا إذا قلنا إنه يعود إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يصلون
إلى الله والملائكة.
كيف؟
إلى الله والملائكة.
إن الله وملائكته، ماذا قلت؟
قد أنت يعود إلى الله والرسول.
عفوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي. وبعضهم يقول في الجواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره، وذلك أنه يكون منكرا إذا صدر من المخلوق، لأنه لا يكون متأدبا مع الله تبارك وتعالى الأدب اللائق. وأما إذا صدر من الله فهذا لا إشكال فيه. وبعضهم يقول إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأنه وقف في موضع لا يحسن فيه الوقف. قال: ومن يطع الله، قال من يطع ومن يعصهما، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، يعني كأنه متعلق بما قبله، ومن يعصهما أيضا فقد رشد. واضح؟ قالوا من أجل الوقف، وإلا لا إشكال في عودة الضمير. نعم، على ما قبله إذا ذكر الله وذكر الملائكة عليهم الصلاة والسلام، أو ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على كل حال، وهذا أيضا مثال إن الله وملائكته يصلون. لما كانت صلاة الله عز وجل تختلف في المعنى عن صلاة الملائكة، نعم، كما سبق، وقد استعمل الفعل فيهما في المعنيين، فدل على ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من صحة استعمال المشترك، اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه. نعم، وهذا لا إشكال فيه. إن الله وملائكته يصلون، فهذا الفعل بالنسبة لله عز وجل له معنى، وبالنسبة للملائكة له معنى، فيكون استعمل في المعنيين، استعمل بمعنى يعود إلى الله عز وجل، وهو أن يذكر عبده في الملأ الأعلى. نعم، وفيما يعود إلى الملائكة بالاستغفار. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه، ونحن نذكر منها إن شاء الله ما تيسر، والله المستعان.
نعم، على كل حال، حافظ بن كثير ذكر هنا طائفة من هذه الأحاديث، وابن القيم رحمه الله له كتاب في هذا. نعم، ولغيره أيضا كتب فيه كثيرون، وضمنه بعضهم في بعض مصنفاتهم، والحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد 11، نعم، تطرق لهذا وتكلم على وذكر جملة من الأحاديث الصحيحة. نعم، وفي الباب أيضا أحاديث أخرى غير صحيحة. نعم، إسماعيل القاضي له كتاب مطبوع جيد في هذا الموضوع، في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليك. روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن كعب بن عجرة قال: قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى الإمام أحمد عن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم من طرق متعددة. حديث آخر: روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال أبو صالح عن الليث: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا ابن أبي حازم الدراوردي.
لماذا قيل له الدراوردي؟ سكن المدينة، نعم، فكان إذا استأذن عليه أحد أجابه بكلمة في أصلها أعجمية: أندرون. الآن الناس يقولون أندر، لكن يستعملونها عكس المعنى، هو يقول أدخل، يقول أندر، تقول له أندرون أدخل. نعم، فالناس بعض الناس اليوم يستعملها بمعنى أخرج، أندر. فعلى كل حال، فقيل له الدراوردي، عرفت أصلها، فقد تحتاج إليها. نعم،
تفضل. حدثنا ابن أبي
ما حازم. اسمه أيوة، ما اسمه؟
إيه، عرفت معنى.
ايش اسمه؟ ما اسمه؟
أنا معين.
هو
معنى الاسم، يعني ماذا قيل هذا الاسم؟
اقرأ. حدثنا ابن أبي حازم.
حدثنا ابن أبي حازم والداروردي عن يزيد، يعني
الدراوردي. الداروردي هذا يصير اسم مركب من دار ووردي، وهذا غير صحيح.
واحدة.
الداروردي. ما هو بالدار قطني؟
الداروردي.
ذاك الدار قطني. مركب. هذا الداروردي. هذا الداروردي. وليس الدار وردي.
خلاص، ما عاد تجي.
نعم،
أحسن الله إليك. عن يزيد بن الهاد قال: كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وأخرجه النسائي وابن ماجه. حديث آخر: روى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد أخرجه بقية الجماعة سوى الترمذي. حديث آخر: روى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل،
يعني ظنوا أنه كره السؤال.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
نعم، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تشهد. نعم،
أحسن عليك. وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير، وقال الترمذي: حسن صحيح.
نعم، يعني هذه الصفات الآن الواردة وهي كلها صحيحة ينوعها نعم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذا في ما يقوله بعد التشهد، فإنه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة على سبيل الاستقلال دون تكرار ومن غير تلفيق. واضح؟ يعني ما يجلس مثلا يذكر هذا ثم يذكر بعده الآخر والآخر والآخر ويقول أنا سأطيل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ويأتي بهذه الصيغ في صلاة واحدة، فهذا غير مشروع، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم، وكذلك من غير تلفيق، لو أراد أحد أن يأتي بصيغة يكملها من مجموع الروايات صيغة واحدة، يأخذ هذه الجملة لما وجدت في هذا الحديث ويأخذ الجملة الأخرى من حديث آخر حتى يأتي بصيغة مطولة، فيقال هذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها هذا الإيراد، وإنما المشروع أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. وهذا نحتاج إليه في الكلام على رسالة أو ما انتخبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله من في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، من رسالة تأتي إن شاء الله تعالى في تفاضل العبادات. نعم، ففيها قاعدة تتصل بهذا المعنى وحاصلها ما ذكرت، أن مثل هذه الصيغ الواردة من أنواع الاستفتاح في الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، صيغ التشهدات، صيغ الأذان، نعم، صيغ الإقامة، نعم، كل ذلك الأفضل أن ينوع، يأتي بهذا تارة وهذا تارة، وأنه قد يكون أفضل في بعض الأحوال أو لبعض الأشخاص. نعم، في بعض الأحوال أو لبعض الأشخاص، يعني العمل المفضول أو بعض هذه الأنواع قد تكون أفضل من غيرها لبعض المكلفين. هذا من حيث أصل المسألة الذي هو التنوع، لا هذا المثال المعين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. هذا حتى في الأمور العملية الأخرى غير القولية، مثل صيغ الوتر، كونه يوتر بثلاث أو بخمس مثلا، أو يوتر بركعة منفردة، نعم، ويصلي قبلها مثنى مثنى، نعم، وهكذا فعل القنوت أحيانا وترك القنوت أحيانا في الوتر، نعم، وهكذا في ما يتصل بقضايا عملية متنوعة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، فقد فالتنويع هو اتباع السنة، ولكنه قد يكون أفضل في بعض الأحوال أو لبعض الأشخاص أحد هذه الصور. صلاة الخوف مثلا لها أكثر من صورة، فقد تكون في بعض الحالات بعض الصور أفضل، لأن ذلك آمن لهؤلاء المقاتلين. نعم، وقد يكون المكلف إنما يحسن هذا النوع من العبادة، أو أن ذلك هو أصلح لقلبه مثلا فيلازمه أكثر من غيره، يجد أن قلبه يكون حاضرا معه وهكذا في الأعمال الصالحة المتنوعة. يعني مثل القراءة في المصحف والقراءة عن ظهر قلب، أيهما أفضل؟ فهذا مما ينظر فيه إلى حال المكلف أيضا. فمن الناس من يجد قلبه عند القراءة نظرا، فيجتمع له نظر العين مع حضور القلب، ومن الناس من يكون حضور القلب بالنسبة إليه أكثر حال، من الناس من يكون حضور القلب بالنسبة إليه في الصلاة فتكون قراءته في الصلاة أفضل وأكمل، ومن الناس من يكون حضور قلبه خارج الصلاة فيكون ذلك أفضل من الاشتغال بكثرة التطوع في الصلاة من غير حضور قلب، فكونه يقرأ القرآن مع خشوع حضور قلب خارج الصلاة أفضل، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليك شيخنا. أحسن لك، بالنسبة في الأصل بعد رواية الحديث اللي قبل الأخير هذا، قال وقد أخرج بقية جماعة سوى الترمذي، هنا قال عن مالك به، هل يفهم من هذا أن الترمذي أخرجه من غير جهة الإمام مالك؟ يعني هم الجماعة بقية أخرجوا من حديث مالك، هل يفهم من هذا أن الترمذي أخرجه من غير حديث مالك؟
حديث أي حديث؟ الأخير يعني؟
قبل الأخير.
نعم نعم، وقد أخرجه بقية الجماعة سوى الترمذي. أي.
هنا قال سوى الترمذي من حديث مالك به، هل يفهم من هذا أن الترمذي أخرجه من غير جهة الحديث، يعني من راوي آخر؟
ربما، لكن هذا يحتاج مراجعة. العبارة قد يفهم منها،
يقول عشان كان نثبت ولا ما يثبت.
نعم تفضل. نعم
أحسن الله إليك. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه.
فضالة بفتح.
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقاله أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ.
إذا صلى يعني إذا دعا.
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بعد بما شاء.
نعم.
حديث آخر روى الترمذي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت. فإن
يعني
زدت
كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي.
ليست الصلاة على النبي قال اللهم صل على محمد،
ليست الصلاة ذات الركوع والسجود.
عفوا شيخنا، قل اللهم صل على محمد هذا المراد ولا
الدعاء؟ فهذا دعاء. فكم أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي، يعني هل أجعل لك نصف دعائي أو أجعل لك ربع دعائي؟ نعم، وليس المقصود صلاة ذات الركوع والسجود، أصلي عليك أدعو لك. نعم، فكم أجعل لك من دعائي. نعم، فقول المصلي اللهم صل على محمد هذا دعاء. نعم
أحسن الله إليك.
تفضل. نعم
قلت يا رسول أني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف؟ قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين؟ قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
نعم، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا يكفي في بيان شرف وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن ليس المقصود به الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، فإن الإنسان يصلي لله عز وجل. نعم، وليس المقصود إهداء الثواب، ثواب الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع أن يهدى له ثواب الأعمال التي نعملها، لأن كل ما نعمله فله من الأجر مثل أجور العاملين، لأنه هو الذي دلنا على هذا وهدانا وأرشدنا إليه. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. ثم قال: هذا حديث حسن. حديث آخر: روى الإمام أحمد عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ قلت: بلى. رواه النسائي. طريق أخرى: روى الإمام أحمد عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. وهذا أيضا إسناد جيد ولم يخرجوه.
تسرع قليلا.
أحسن الله عليك. حديث آخر: روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب. حديث آخر: روى الإمام أحمد عن الحسين بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وقال أبو سعيد: فلم يصلي علي. ورواه الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. حديث آخر: روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. ثم قال: حسن غريب. مواقع الصلاة: قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة، فمنه بعد النداء للصلاة للحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذي رواه الإمام أحمد عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ومن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وفي الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
نعم، على خلاف. على كل حال، في الرابعة ماذا يقول؟ هل يقال شيء أو يسكت؟ نعم.
أحسن الله إليك. روى الشافعي رحمه الله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب
سهل
النبي
بن حنيف.
أحسن الله إليك. روى الشافعي رحمه الله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد
التكبير. على الجنازة ولا الجنازة؟
الجنازة. أحسن لك. ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة، وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرا في نفسه.
نعم، لاحظوا، قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التكبيرة
الأولى،
لا الثانية، ويخلص الدعاء للجنازة يعني في التكبيرة
الثالثة.
لاحظ هنا قال وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء، الواو هذه زائدة، الواو زائدة وهي تشكل في المعنى، واضح؟ الواو زائدة، وإنما هو في التكبيرات لا يقرأ في شيء منها، يعني ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منها ثم يسلم سرا، يعني في التكبيرات الأخرى بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، ثم في الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت، لا يقرأ في شيء منها، يعني في التكبيرة الثانية ما يقرأ سورة بعد الفاتحة مثلا، واضح؟ إنما هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت. نعم،
أحسن الله عليك. ورواه النسائي عن أبي أمامة نفسه أنه قال من السنة فذكره، وهذا من الصحابي في حكم مرفوع على الصحيح، ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي عن عمر بن الخطاب قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. ورواه معاذ بن الحارث عن أبي قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعا.
على كل حال الحديث في ضعف، والشيخ الألباني رحمه الله ضعف الموقوف ثم حسنه في بعض كتبه المتأخرة. نعم، كان قد ضعفه ثم حسنه. أبو قرة في إسناده في المرفوع والموقوف وهو مجهول. نعم، تفضل. نعم،
أحسن الله إليك. ومن آكل ذلك دعاء القنوت ما رواه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وزاد النسائي في سننه بعد هذا: وصلى الله على محمد.
هذه الزيادة على كل حال لا تصح، وأما ما قبلها فثابت، يقال في الوتر، ومن أهل العلم من يرى أنه يقتصر عليه. نعم،
أحسن الله عليك. ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. روى الإمام أحمد عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض، وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنووي في الأذكار.
نعم، غدا إن شاء الله تعالى ننتهي من السورة، نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. عندكم سؤال؟ الأخ يسأل عن الصلاة على غير النبي صلى الله أو على غير الأنبياء، كأن يقول فلان صلى الله عليه وسلم. من حيث الجواز يجوز هذا ولا إشكال فيه من جهة المعنى، وقد قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. فيجوز أن يقال هذا، أن يقال صلى الله على فلان، أو يقال صلى الله وسلم عليه، ولكن ذلك صار شعارا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد أمرنا بأن نجمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا يكتفى بأحدهما في حقه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فيمكن أن يقال عليه السلام يقتصر على هذا، فإذا ذكرت الصلاة والسلام فهو أكمل. وهكذا الملائكة، يمكن أن نقول جبريل عليه السلام، ميكال عليه السلام، وإذا جمعنا معه الصلاة فهو أكمل. وتقول جبريل صلى الله عليه وسلم مثلا. وأما غير الملائكة وغير الأنبياء فلو قاله قائل فإن المعنى صحيح لا إشكال فيه، ولكن ذلك لا يتخذ عادة أو يخص به أحد دون أحد، سواء كان الجمع بينهما أو كان ذلك بتخصيصه بالسلام مثلا، يقال علي عليه السلام، وإذا قيل أبو بكر قال رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، فاطمة عليها السلام. نعم، واضح. فهذا قال بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله بأن ذلك سرى إلى أهل السنة من الشيعة، يعني تخصيص أحد إذا ذكر فيسلم عليه، فاطمة عليها السلام، علي عليه السلام، فهذا غير صحيح. المعنى صحيح نعم عليه السلام، لكن لماذا لا يقال، لا نسمع أبدا يقال أبو بكر عليه السلام؟ واضح. فلا يخص أحد دون أحد بمثل هذا. والذي جرى عليه العمل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصلى عليهم ويسلم، وأن الصحابة يترضى عليهم، وأن من بعدهم يترحم عليهم. لكن لو قال أحد لآخر بعد الصحابة رضي الله عنه، رضي الله عنك، فالمعنى صحيح، لكن لا يتخذ عادة أو يخص به أحد من الناس. الله أعلم. وإياك. طيب، لعل هذا يكفي. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.